بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كيف تكون الأسرة سعيدة؟ وكيف يصل المجتمع إلى سعادته؟ سعادة الأسرة المسلمة هي مطلب للجميع، ولكن كيف وما هي الوسائل التي توصل إلى هذه النتيجة؟ لا يخفى أن الأسرة في زماننا هذا تواجه الكثير من التحديات. الأسرة المسلمة في بلداننا أو في بلدان الاغتراب تواجه الكثير من التحديات التي تعصف بكيانها وتكاد تهدد هذا الكيان. الأسرة المسلمة تجتاحها كما نلاحظ الكثير من الأمراض التي تفتك بها. ولذلك غدونا اليوم أمام تحد أساسي وعظيم وخطير، ألا وهو كيف نحفظ هذا الكيان، كيان الأسرة المسلمة، من التفتت، من التلاشي. كيف نعيد إلى هذه الأسرة لحمتها وتماسكها؟ كيف نعيد إليها حيويتها باعتبارها تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع؟ إن خراب المجتمع يبدأ من الأسرة، وإن صلاح المجتمع يبدأ من الأسرة. أعطني أسرة سليمة متماسكة فأعطيك مجتمعا سليما ومتماسكا. هذه معادلة لا شك فيها. لهذا لا نبالغ بالقول إن الأسرة اليوم هي أهم الحصون التي يفترض أن تكون منيعة على الاختراق، الاختراق الثقافي والغزو الثقافي الذي تتعرض له مجتمعاتنا. ما يسمى بمصطلح اليوم بالحرب الباردة إنما يعمل على استهداف الأسرة المسلمة في تماسكها، يعمل على استهداف الأسرة المسلمة في حيويتها، في تلاحمها، لأنه بذلك يسقط هذا المجتمع. وهؤلاء يعملون بدهاء وذكاء لبث كل أشكال الفرقة والتشتت، يستغلون كل وسائل التواصل الحديثة ليبثوا سمومهم التي تبعث على التحلل والفراغ الروحي، ليصبح شبابنا منحلين أخلاقياً وكذلك فتياتنا. يبثون في هذه الأسرة السموم، سموم المخدرات وغير ذلك من السموم التي تعمل على اختراقها. فإذا حفظنا هذه الأسرة نكون حفظنا وجودنا وحمينا ساحاتنا من الاختراق ومن السقوط، لأن النصر لا يكون فقط على أعداء الخارج. النصر أيضا لا بد أن يكون على أعداء الداخل. النصر على أعداء الخارج ربما يكون سلسا أو سهلا على صعوبته أمام أعداء الداخل. أعداء الداخل هنا ليسوا بالضرورة أشخاصا معينين، هم منظومة من الخطر التي تعمل على إفساد المجتمع. لذلك لدينا شباب يقاتلون في الجبهات، ولا بد أن يكون لدينا مقاتلون في الداخل لدرء هذا العدوان، لدرء هذا الاختراق، لدرء هذا الفساد الداهم علينا. وهؤلاء الذين يقاتلون في الداخل لحفظ الأسرة لا يقل جهادهم عن جهاد أولئك الذين يقاتلون في الجبهات، بل هذا الجهاد هو من الجهاد الأكبر، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كلمته الشهيرة: مرحى بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس، أن نحفظ هذه النفوس من الاختراق، من أن تلوثها المصالح، من أن تلوثها الغرائز، أو أن يمتد إليها الفساد من هنا أو من هناك. أيها الأخوة، أيها الأخوات، لا يخفى عليكم أن دور الأسرة في مجتمعاتنا أخذ بالتراجع. لم تعد الأسرة هي العامل الأساسي في التأثير على الطفل مثلا. هناك هذا الفضاء الافتراضي، هناك الصحبة، هناك البيئة العامة تؤثر على أبنائنا أكثر مما نؤثر نحن الذين نقضي معظم أيامنا معهم. الأسرة تراجع دورها واجتاحتها الكثير من المشكلات، وما حالة الطلاق المستشري في مجتمعاتنا، وما حالة تنمر الأطفال على أبائهم وأمهاتهم، ما حالة بروز العنف الأسري أو ظاهرة العنف الأسري. هذه ليست سوى شواهد على ما أقول من الأخطار المحدقة بالأسرة المسلمة. إذا اتضحت هذه الأخطار فلا بد أن نتساءل: ما هي الدفاعات، ما هي المداميق الأساسية التي نعدها في مواجهة هذه الأخطار؟ كيف نحمي الأسرة المسلمة من التفكك، من خطر الاختراق والغزو الثقافي كما قلت؟ هناك عدة مداميق أشير إليها تباعا. المدماك الأول هو معرفة المسؤوليات وتنظيم الأدوار. هذا أمر أساسي يقع على عاتق ركني الأسرة الأساسيين عنيت بهما الزوج والزوجة. قبل أن يدخلا إلى البيت الزوجي أو إلى العش الزوجي كما يقال، عليهما أن يتعرفا على المسؤوليات والمهام، ما لهما وما عليهما. هذه الكلمات المعسولة التي يقولها الشاب لخطيبته أو تقولها الخطيبة لزوجها سرعان ما تتبخر أمام تحديات الحياة وصعوبتها. لا تبنى الحياة بالكلمات المعسولة، لابد من معرفة الحقوق والواجبات. فعلى ركني الأسرة الزوج والزوجة أن يتعرفا على هذه الحقوق وهذه الواجبات، أن يعرف الرجل ما هي حدود علاقته مع زوجته، أن يعرف الرجل أن المرأة ليست ملكا له، ليست جارية في بيته، وإنما هي شريكة له في هذه الحياة وفي صنع هذه الأسرة. وأن تعرف المرأة أيضا أن لزوجها عليها حقوقا، أن لا تغتر ببعض الشعارات بما يدفعها إلى التكبر والتعجرف على زوجها أو على خدمة أسرتها. التعرف على الحقوق والواجبات هذا أمر في غاية الأهمية، وقد يكون من الضروري أن يدخل الزوجان في دورات تدريبية تربوية تثقيفية يتعلمان فيها ما هي أسس بناء العلاقة المتينة، يتعلمان فيها فقه العلاقة بين الزوجين وفن العلاقة الناجحة بين الزوجين. هذا أمر مهم جدا، والدخول في دورة من هذا القبيل والرجوع إلى الأخصائيين والتربويين في هذا المجال هذا ليس أمرا معيبا، ليس أمرا معيبا على الإطلاق. نحن ندعو في مجتمعاتنا إلى إنشاء مؤسسات تعنى بالإرشاد التربوي والنفسي للزوجين، كما عندنا مؤسسات تعنى بالأيتام، كما عندنا مؤسسات تعنى بالمسنين بالمعوقين. لابد أن يكون لدينا مؤسسات تعنى بالإرشاد التربوي والنفسي للزوجين. كيف نحاصر ظاهرة تزايد الطلاق بشكل كبير جدا جدا؟ نسبة الطلاق آخذة في الارتفاع بشكل كبير، وأحيانا يكون الأمر لأسباب تافهة، عقدة معينة لن يستطع الزوجان لصغر سنهما لضعف تجربتهما في هذه الحياة أن يعرفا كيف يتعاملا معها، تؤدي إلى خراب البيت الزوجي. والحال أنهما لو التجأ إلى المختص التربوي أو النفسي فبإرشاد تربوي بسيط لحل لهم هذه المشكلة. هذا أمر مهم أن يكون لدينا مؤسسات لحماية الأسرة من التفكك من التصدع. إذا شخصنا أن ثمة خطرا يستهدف الأسرة كيف ندافع؟ الدفاع الأول هو أن نستنفر لحماية هذه الأسرة، لأنه كما قلت لا وجود للمجتمع الإسلامي إذا انهارت الأسرة المسلمة، ينتهي المجتمع الإسلامي. هذا هو المدماك الأول. المدماك الثاني التقارب، التلاحم. التقارب بين أبناء الأسرة الواحدة أمر في غاية الأهمية. التقارب الذي يتحقق من خلال التزاور، من خلال التلاقي، من خلال السهرات الجامعة. مع الأسف نمط الحياة المعاصرة أسهم في إبعاد أفراد الأسرة عن بعضهم البعض، نمط الحياة المعاصرة أسهم في تشتيت أبنائها. ومن مظاهر هذا الابتعاد هو أن الرجل كما نرى أن الرجل غارق في أعماله في أشغاله من الصباح إلى المساء، والمرأة اليوم أيضا قد دخلت إلى سوق العمل وأيضا تغيب فترة طويلة عن البيت، فيبقى الأبناء بدون راع بدون موجه، يبقى الأطفال الصغار في كثير من الأحيان بيد الخدم، وهؤلاء الخدم لن يعطوا هذا الطفل الصغير ما تعطيه الأم من العطف والحنان. إن لمسة الأم لا يمكن أن يعادلها شيء على الإطلاق، لا خادمة ولا غيرها. فهذا ابتعاد هذا النمط في حياتنا أوجب هذا الابتعاد. هذا سبب من أسباب المشكلات التي تبرز. فتشوا عن الكثير من المشكلات التي تنشأ في الأسر، ستجدون أن سببها ابتعاد الزوج أو الزوجة عن الاقتراب من الأولاد. من مظاهر هذا الابتعاد أيضا ما نلحظه من قلة التواصل الواقعي، وقد استبدلنا التواصل الواقعي بالتواصل الافتراضي عبر وسائل التواصل. هذا شيء جيد، هذه وسائل التواصل سهلت علينا البعيد ولها الكثير من الإيجابيات، لكن لا ينبغي أن نستغني بها عن الزيارات الواقعية. تزور، زيارتك لوالديك، زيارتك لابنك، تواصلك مع أرحامك، هذا التواصل الحقيقي هو الذي يثير الشجن ويبني العلاقة على أسس صحيحة. ما أحرانا بأن نجلس جلسات جمعية على مائدة الطعام، فلتجلس الأسرة. اليوم تلاحظون أن الأبناء كل واحد منهم يأخذ صحن ويذهب إلى غرفة، لما لا نجلس على مائدة واحدة لنأكل سويا؟ ما أجمل تلك الجلسات أو السهرات التي تجلس فيها الأسرة الواحدة حول المدفأة في الشتاء، وهم يعني يأكلون الكستناء وما إلى ذلك، ويرشفون الشاي ويستعيدون ذكريات الماضي. هذه السهرات لطيفة وجميلة. أيضا أن نجلس ونحن الآن في شهر رمضان المبارك على مائدة واحدة، ولا مانع أيضا من أن نشغل التلفاز وأن نستمع إلى أو نحضر أو نشاهد فيلما اجتماعيا هادفا. فشهر رمضان لا يمنع من ذلك. صحيح أن شهر رمضان ليس شهر المسلسلات، ولا هو شهر لأن نقضيه في المقاهي، لكن بحكم أن الصائم أيضا يمر عليه يوم طويل من التعب، من الجوع، من العطش، فقد يكون بحاجة إلى قليل من الراحة بعيد الإفطار. فلنقضي هذه السهرة سويا، الآباء والأبناء والأخوة والأخوات معا يتسامرون يشاهدون هذا الفيلم الهادف كما قلت، حتى يجددوا نشاطهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه السهرات التي نقترب فيها من بعضنا البعض، هذه سهرات يحبها الله، لأنها تعبر عن تقارب الأرحام، وكل ما يؤدي إلى تقارب الأرحام هو مطلب ديني، وهو شيء حث عليه الإسلام. ولذلك الإسلام يوصي حتى إذا تلاقينا أن يتماس الأرحام. عندما تزور أخاك، عندما تزور والدك أو والدتك، فسلم واحتضن وقبل والدك. إن الرحم كما يقول الإمام علي عليه السلام، إن الرحم إذا تماست تعاطفت. هذا الاحتضان يثير العاطفي، والإسلام يريد لهذه العواطف أن تبقى، أن نشحن عواطفنا الأسرية والرحمية. هذا إذن مدماك أساسي من المداميك التي نؤكد عليها في تجديد الحياة الأسرية والوقوف في وجه الاستهداف الذي تتعرض له. المدماك الثالث في هذا المضمار هو أن نسعى لضخ المحبة في العلاقات الأسرية، أن تبنى هذه العلاقات الأسرية على أساس كيمياء خاص، وهو كيمياء المحبة، وليس على أساس القوانين الجامدة، ما لك وما علي. هذه القوانين إنما يلجأ لها إنما يلجأ إليها عند اشتباك الأمور. لكن الله تعالى لا يريد للحياة الزوجية والأسرية أن تبنى على أساس القوانين الجافة، يريدها أن تبنى على أساس المحبة. الحب بين أبناء الأسرة الواحدة هو أفضل وصفة لسعادة هذه الأسرة، هو أفضل وصفة لسعادة هذه الأسرة، هو الذي ينمي المشاعر الطيبة بين أبنائها. ولذلك علينا أن ننظر إلى الأسرة كرجل، أنت كرجل وأنت كامرأة، أنها مؤسسة تزود أفرادها بالدفء والسكن. يوم بيجي الرجل إلى البيت بيفطر وبيروح على السهرة، هو طول النهار بالشغل بيفطر عشية ويذهب إلى السهر، إلى السهر مع والسمر مع رفقائه. ماذا تركت لأسرتك، لأولادك؟ أين عاطفتك على أبنائك؟ أين تظهر حبك لأبنائك ولزوجتك؟ الحب هو الذي يعمر الحياة الزوجية. بدكم تعمروا حياتكم الزوجية؟ بالحب تعمر هذه الحياة الزوجية. ولذلك نحن معنيون باستمرار أن نزود حياتنا الزوجية بالحب وبما يطفئ نار الكراهية والأحقاد. ومن هنا يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا اللي بيحكم العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، الحب هو الأساس. ومن الضروري أن لا يشيخ الحب إذا شاخ الإنسان. قد يسيخ الجسد لكن المشاعر بين الزوجين لا يجوز أن تشيخ. لذلك حاولوا أن تجددوا هذه المشاعر، أن تنشطوها. من الغريب أنه في فترة الصبا وأوائل الزواج ما أكثر ما يردد الزوجان كلمات الحب بين بعضهما البعض، لكن إذا تقدم بهما العمر أصبحت ارداد هذه الكلمة معيبا ومخجلا. والحال أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قول أحدكم لزوجته إني أحبك لا يزول من قلبها أبدا. هذا بيحفر في قلبها، وإذا حفر في قلبها ووجدانها فهذا سوف يؤثر على علاقتها مع زوجها. لذلك ما نخجل من هذه الكلمات ومن كل ما يؤدي إلى ربط العلاقات بين الزوجين من جهة، وبين الأب والأم وبين الأولاد من جهة أخرى. علاقتك بابنك لابد أن تحرص باستمرار أن يحكمها منطق الحب، وأن تبر به وأن تحتضنه. أنت أب صحيح، الأب له شخصية معينة فيها شيء من الحزم، لكن أنت مش قائد عسكري إذا دخلت إلى البيت وإلى المنزل لابد أن يقف الجميع لك قياما. فأب أبوتك تدفعك لاحتضان ابنك، إلى محبته، إلى القرب منه، من آماله، من آلامه، من طموحاته. ابنك في سن المراهقة بحاجة إليه، أن تستمع إليه. هذا الاقتراب مهم جدا في تماسك الأسرة. في المقابل على الابن أيضا أن يقوم بالدور عينه. واخفض لهما، أيها الأبناء اللي عندهم آباء، الله ما طلب من الإنسان أن يذل نفسه على الإطلاق، لكن في موضوع الأبوين ما في كرامة وعز وشموخ. في موضوع الأبوين اخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل. لكن أي ذل؟ مش ذل الانسحاق، ذل الرحمة، ذل المحبة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الحب، هذه العاطفة هي أفضل وصفة لبناء الأسرة السعيدة. ما تفتشوا يمينا أو شمالا. إذا أردتم لأسرتكم أن تكون أسرة سعيدة ليس هناك أفضل من المشاعر الطيبة إلا من العواطف. اذهبوا إلى هذا الأمر وستكتشفون أن حياتكم سوف تتغير بإذن الله تعالى. وخذوا مثالا عمليا وتاريخيا، خذوا مثالا ونموذجا لأسعد أسرة في الإسلام بعد الأسرة الأولى التي جمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة خديجة. بعد هذه الأسرة كانت هناك أسرة عظيمة جمعت عليا وفاطمة. كيف كانت العلاقة في هذه الأسرة التي ضمت عليا وفاطمة والحسنين وزينب عليهم جميعا سلام الله؟ كيف أدرى هذه العلاقة؟ صحيح أن الكمالات الروحية والخصائص الشخصية لهذين الشخصين النموذجين، أعني عليا وفاطمة، كان لها دور في سعادة هذه الأسرة، لكن كان هناك أيضا دور لعناصر أخرى، من أهمها ما أشرت إليه قبل قليل وأذكره من خلال نقطتين. الأول أن علي وفاطمة عليهما السلام أحسنا تنظيم الإدارة المنزلية. في رواية تقول أنهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من قام بتقسيم المهام بينهما. ما هي المهام؟ عهد إلى علي عليه السلام بالاستقاء، جيب مي للبيت، والاحتطاب، حطب، لأنه تعرفوا طبيعة ذاك المجتمع كان يحتاج إلى هذه الوسيلة في التدفئة أو في غيرها. علي يستقي ويحتطب ويكنس البيت. علي هذا الرجل العظيم لم تمنعه رجولته، شجاعته، شهامته من أن يحمل المكنس في بيت فاطمة ليكنس هذا البيت. هذا بعض الأشخاص في زماننا يظن أنه هذا لا يليق به كرجل أن يكنس، معيب على الرجل أن يكنس. لا يا أخي، ليس معيبا، وأنت لست أفضل من علي. لو كان هذا الأمر معيبا لما فعله أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أشجع الناس. الشجاعة ليست فقط أن تحمل السيف في ميادين الحرب، بل تواضعك وخدمتك لزوجك في البيت هو نوع شجاعة أيضا. فلا تذهب بنا الظنون يمينا أو يسارا. في المقابل ماذا كانت مهمة فاطمة سلام الله عليها؟ فاطمة تخبز، طبعا رواية تقول تطحن، تعرفوا أن ذاك كانوا على أيديهم هذه الحجر القديمة، الرحى القديمة، يطحنون عليها، تطحن وتعجن وتخبز وترقع الثياب لأبنائها ولزوجها. تعرفوا الإمام علي، لقد رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها، وتنسب إلى بعض الصحابة أيضا. فاطمة كانت تقوم بهذه الأعمال، لم ترى أن طحنها وخبزها وقيامها بترقيع الثياب يمثل احتقارا لها كما تتوهم بعض نساء هذا الزمان، إنه هذا يمثل احتقار للمرأة. لا يا سيدتي، خدمتك في بيتك لزوجك ولأبنائك هذا جهاد، جهاد المرأة حسن التبعل، هذا عنصر أساسي. تنظيم العمل في هذه الأسرة بالإضافة إلى ما ذكرته من كمالات هذين العظيمين كان سببا في سعادة هذه الأسرة، هذا العامل الأول. والعامل الثاني هو أيضا ما ألمحت إليه قبل قليل وتحدثت عنه، وهو دور الحب في حياة هذا البيت. بيت علي وفاطمة كان عامرا بحب الله. كانت فاطمة لا تنتظر عليا ليتكلم لتفعل ما يطلب، بل كانت تقرأ ذلك في عينيه. وكان علي عليه السلام أيضا يقرأ ما تريد فاطمة من خلال عينيها. هذه أفضل أسرة كانت تتعامل على هذا الأساس. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كشهادة قدمها لله وللتاريخ عن هذه الزوجة العظيمة فاطمة، يقول: فوالله ما أغضبتها أبدا مدة حياتي معها، فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر، يعني ما طلبت منا أمر تعمل وهي مش راضية، ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. النظر إلى وجه فاطمة كان كفيلا بأن يكشف كل الهموم والأحزان عن علي عليه السلام. عندما يأتي الرجل إلى البيت متعبا يجدر بالمرأة أن تخفف عنه الآلام، لا أن يفجر غضبه في البيت. إذا كنت منزعج خارج البيت، البيت مش مكان لتفجير غضبك، زوجتك ليست هي الشخص الذي تفجر فيه كل غضبك وحقدك على الإطلاق. في الزوج يجب أن في البيت يجب أن يتم امتصاص هذا الأمر، وأن يعمل على تطهير النفوس من كل غضب من كل حقد وما إلى ذلك من أمراض. هذه بعض المدانيك الأساسية لبناء الأسرة المسلمة. عسانا نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن المجتمع الإسلامي وكيفية وصوله إلى سعادته. والله الموفق، وصلى الله على النبي المصطفى وآله الطاهرين.